بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل بيته. صلاة الدائمة على أعدائه إلى أخيرين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم الكريم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما بين السيد خوي رحمه الله توجيهه لعبادية الطهارات الثلاث، وعيد التوجيه، يقول السيد خوي رحمه الله كرأيه يعني أن الأمر لا يخلو، عيد ملخصا، أن الأمر العبادية لا يخلو إما من قصد أمرها النفسي إذا قصرنا النظر على الأمر النفسي، وإما أن نقصر النظر على الأمر على العنوان ذي المقدمة، فتكون العبادية ناشئة من عنوان ذي المقدمة، يعني من قصد التوصل إلى العنوان. فأما أن نقصر على ذي المقدمة على استحباب النفسي للمقدمة، تكون العبادية من الاستحباب النفسي، لأنه رفض السيد خوي رحمه الله رفض إشكالات الشيخ النائيني على صاحب الكفاية. فأما أن نقصر النظر على المقدمة واستحبابها النفسي فيكون عبادية منها، وأما أن نقصر النظر عنها إلى توصل إلى ذي المقدمة وتكون العبادية من ذي المقدمة، كيف؟ وذكرنا سابقا أن التعبدية لا تحتاج إلى أمر آخر إلا الإضافة لله عز وجل بس، عندما إلا الإضافة لله عز وجل بس، ولا تحتاج إلى وجود أمر غيري أو نفسي أو شما كان. نحن بعد هذا كلام السيد رحمه الله، بعد ما علقنا عليه بينا ما يمكن أن بحسب نظر القاصر عليه السلام الله أن يكون خللا أو نتصور أنه خلل. تعليقات، نحن عملنا 3 تعليقات عليه على الكلام، كلام السيد رحمه الله. ثم فرع السيد الخوي رحمه الله فرع 3 أمور على رأيه، الأمر الأول قال لا إشكال في صحة الإتيان بالطهارات الثلاث قبل وقت ذي المقدمة. إذا تتذكروا هيك تذكير، مش في مشكلة بالطهارات الثلاث إذا أتيت بها قبل الوقت، ما يسمى إشكال المقدمات المفوتة. أن الوضوء قبل الزوال واجب نفسي ما فيه، يعني صلاة الظهر لم تجب بعد، والواجب الغيري مترشح من صلاة من الواجب النفسي أو الوجوب النفسي، عفوا الوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي قبل الزوال، ما في وجوب نفسي حتى يترشح منه الوجوب غيري قبل الزوال، فالوجوب الغيري غير موجود. فإذا لم يكن موجودا كيف يصح الإتيان بالوضوء بقصد الوجوب الغيري؟ لأجل التوصل للنفسي أحسن، كيف يتم هالكلام؟ يعني وجوب غيري قبل الظهر، قبل الظهر غير موجود، الوجوب الغيري قبل صلاة الظهر غير موجود، الوجوب الغيري للوضوء. فلو إنسان توضأ لأجل صلاة الظهر وضوءه، لأن الوجوب الغيري غير موجود. هذا إشكال مر معنا، عشان هيك صاحب الفصول دخل قصة المعلق المنجز ومش عارف وسط قصد التوصل صارت هالمشكلة. هذا السيد رحمه الله بيقول بناء على ما ذكرناه من العبادية، شو بيطلع بالنتيجة؟ قبل صلاة الظهر، قبل الزوال، شو عندي؟ عندي وجود استحباب، عندي وضوء، إذا أتيت به بقصد الاستحباب النفسي فهو عبادة، صح كما ذكره. وإذا أتيت به، ويقول هو رحمه الله أن الوضوء أو الغسل بل التيمم أيضا كما ذكره هو كلها مستحبة ذاتها، وإذا أتيت به بقصد التوصل إلى الواجب النفسي اللي في المقدم يعني إلى الصلاة أيضا صحيح. يا بلاه، وهو عبادته. يا بلاه، قال ذكرنا أن قصد التوصل إلى ذي المقدمة، قصد التوصل للعنوان إضافة لله عز وجل، أنا عم بقصد التوصل للصلاة قبل الظهر بعد الظهر كله صحيح صار.
ما في وجوب صلاة
بس في، أنا قصدت الصلاة.
في وجوب صلاة ولا ما في واجب صلاة؟
في وجوب بناء على المعلق،
ايه؟
على صحة التعليق والتنجيز،
ايه؟
أما هو إذا قلنا من أشكلوا على المعلق والمنجز قالوا مش صحيح. ما في وجوب صلاة قبل الزواج، ما في لا وجوب ولا واجب، هيك بناء على الموضوع هذا. لكن نفس قصد أني أريد أن أصل للصلاة، هذا إضافة لله عز وجل، أريد أن أصل للواجب، هذا إضافة لله عز وجل. وإحنا قلنا طبعا هذا كلام السيد رحمه الله، بس إحنا أشكلنا على الكلام، إحنا مستنين للشاهد بدي أقول أنه نفس قصد التوصل للصلاة هذه إضافة لله عز وجل، ومطلق الإضافة لله، مطلق الإضافة لله يؤدي إلى عبادية، مطلق الإضافة، مش هيك قال هو؟ فبيطلع بالنتيجة هكذا. إذن قبل الوقت، يعني التفريع الأول، لا إشكال في صحة الإتيان بالطهارات الثلاث قبل وقت ذي المقدمة، قبل الزوال مثلا، قبل الزوال لأنها تقع عبادية على كل حال.
إذا مستحب ذاتيا،
سواء هي مستحب ذاتيا، طهارات الثلاث أثبت أنا مستحب ذاتيا على كلا الاحتمالين، يعني سواء قصرنا النظر على الاستحباب الذاتي أو قصرنا النظر على التوصل إلى ذي المقدمة
إضافة.
على الإضافة بالضبط، سواء أتي بها بداعي أمرها الاستحباب النفسي أو بداعي التوصل إلى الواجب النفسي كالصلاة
قبل
وجوبه. أحسنت بالضبط، أو داعي التوصل بالضبط، أحسنت كلمة مضبوطة، بس بقول ليش أنا الوجوب معه شو قيمة، صار التوصل للعنوان هو اللي له قيمة، أو بداعي التوصل إلى الواجب النفسي كالصلاة والطواف، لما عرفت من أن أتيانهما كذلك لا يتوقف على وجوب وجود الوجوب الغيري، يعني العبادية لا تحتاج إلى وجود وجوب أصلا، مجرد قصد العنوان كيف. طبعا احنا لم نسلم بهذا، ورح نتعرض له غدا ان شاء الله، تعرض مهم جدا، احنا لم نسلم بهذا الكلام، لكن هو رحمه الله بناء على كلامه عم بيحكي هذا التفريع الاول، تخريجه، لكن تخريج غير سليم، صح تخريج غير سليم، له تفريعات، له ثمرات يعني. طيب هذا التفريع الاول، اذا الفرع الاول ان المقدمة قبل الوقت صحيحة على كل حال، الطهارة قصدت بها الصلاة، قصدت بها الاستحباب النفسي، التوصل لذي المقدمة، كله مش صح؟ هذا الأول. الفرع الثاني اللي هو فرع رحمه الله، يعني سيد خوي فرع، قال لا إشكال ولا شبهة في صحة الإتيان بها، أي بالطهارات الثلاث عم نحكي، بعد الوقت. طبعا قبل الوقت ما في وضع صحة الوقت، طب بعد الوقت كيف الوضع؟ كمان قال بعد الوقت لا إشكال في صحة العبادية بقصد التوصل إلى الواجب النفسي، لأنه بعد الزوال صار في وجوب نفسي، صار في وجوب غيري، بقصد التوصل للصلاة ما في مشكلة أبدا. بعد الوقت، بعد دخول الوقت، بعد الزوال،
بعد دخول الوقت،
بعد دخول، بعد الوقت، ها بعد دخول الوقت، بعد الزوال، بعد دخول الوقت، دخول الوقت ذي المقدمة، شيك طبعا. الفرع الثالث بعد دخول الوقت كما لو أتى بالطهارة بقصد أمرها الاستحبابي نفس، يعني أنا بعد الزوال توضأت مش لأجل صلاتي أحسنتم، بل لأجل أنها مستحبة، هي مستحبة ذاتا على كل حال، قبل الوقت أنه ما بيأثر ما في مشكلة، بس بعد الوقت شو راح يصير؟ ذكرنا سابقا صار هناك وجوبان، ما هما الوجوبان؟ ما هما الوجوب النفسي، الاستحباب النفسي او الحكماني، خلينا نقول استغفر الله مش وجوبان، الحكماني هما الاستحباب النفسي احسنتم والوجوب الغيري. طيب ماذا نصنع؟ وقد قلنا ان الاحكام الخمسه متضاده، مر هالكلام معنا، هذا الكلام مر معنا، بس راح نذكر اليوم او اذا الله وفقنا اليوم بكره شيئان مهمان جدا شوي. فاذا بعد دخول الوقت لو أتى بالطهارة بقصد أمرها الاستحبابي فقد اجتمع أمرها حكما طلبا بناء على القول بالوجوب الغيري، طبعا بناء على القول بوجوب المقدمة الغيري، أما إذا المقدمة أصلا مش واجبة هالكلام ما في كله رايح، بناء على وجود الوجوب الغيري صار عندي حكما. على فكرة المطالب شوي دقيقة، أتمنى تتأملوا جيدا فيها تستوعبوها، الأمر الاستحباب النفسي من جهة والأمر الوجوب الغيري من جهة أخرى، والأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، لا تجتمع في محل واحد، مكان واحد، وجهة واحدة. هون بعض السادة الأكارم المعاصرين وأيده سيد محسن حكيم رحمه الله، سيد محسن حسين عنده قصة الجهتين، وسيد محسن حكيم بيقول هالكلام بأيد بعض المعاصرين على ذلك، إنه في جهتين ومش جهة واحدة، لا تجتمع في محل واحد وزمان واحد وجهة واحد، فلا بد من الحل. شو بنعمل؟ ماذا نفعل في أثنين؟ قال حين إذا طلعوا الطلعات في كل طلعات، إما بالاندكاك مر معنا يندك الحكماني بحكم واحد، وإما يعني نظير النظري عندما يتعلق بمستحب النفسي، مستحب نفسي وندك به وصار واجب نظري فندك بالوجوب، وبيطلع عندي شيء الأقوى بيطلع، أو شيء ثالث إما بالاندكاك أو بالتبدل من الوجوب إلى من الاستحبابي إلى الوجوب، أو سيدخول رحمه الله طلع قال اصلا لا فرق بين الوجوب والاستحباب، اصلا الفرق فقط في ضعف شده وضعف، هو لو طلب كل ما في الامر كان مستحب، هو اجى النظر تعلق به، اجى الوجوب الغيري اجى الغير تعلق به، المصلحة وجوب الغير تعلقت به، فازداد الدرس تبعه، فازداد قوة، فصار وجوبا، طلع منه وجوب.
هذا لأيد كلام السيد لما قال انه الاستحباب مقدم رتبة على الوجوب، هذيك المرة لما اثار هذا الموضوع
قال جهة،
قال ايه من جهة صحيح. فاذا لا فرق
فلا فرق، السيد خوي يقول رحمه الله، والطلب واحد
الا شدة وضعف،
بصير كل عم تعطيه دوز زيادة، عم تقوى دوز زيادة، مش
اكثر،
يعني صار في شيء واحد والزيادة عم يزيد تبعها، فلا بد من القول احد ثلاث امور، اما بالاندكاك او بالتبدل، وطبعا الاندكاك ياخذ كل منهما من صفات الاخر مر معنا، او بالتبدل، او بما ذكره هو رحمه الله، يعني السيد خوي برايه الشريف ان في مسألة اجتماع ضدين، أن الوجوب والاستحباب لا يندكان ولا يتبدلان، بل الاستحباب باق على محبوبيته وملاكيته ومطلوبيته الكامنة في الفعل، وإنما يرتفع حده دور تبعه بيصير أقوى مش أكثر منه، فيرتفع اللوازم، جواز كان يجوز تركه قد ما طلع قوته بطل يجوز تركه، يعني جواز الترك ارتفع لا أكثر ولا أقل. ليش؟ لأن الدوز ارتفع مش أكثر منها. أنا عم بحكي على شوية كلمات قد لا تناسب المقام، ولكن أحيانا تعبير بوضح الفكرة أكثر باعتبار عايشينه أكثر وساري بحر. ولا يأخذنا بعضهم إن والله السيد كثير بيجيب بعض الألفاظ هنا وهنا. لا بأس بالإشارة هنا إلى ما ذكره السيد محسن طباطبائي الحكيم في شرح العروة الوثقى، وهو تعدد الجهات، وأيده بعض المعاصرين بإصرار، ونحن رفضنا ذلك بإصرار. من شو السيد حكيم قال لا، ما في داعي لا للانتكاك ولا للتبدل، ولا أنه والله طلب واحد، لا يبقى الأحكام الخمسة متضادة، ولكن تعددت الجهة، وهذا شو المتقابلان لا يجتمعان في زمان واحد، متقابلان هما متنافران، برجع بقولها متنافران لأنه قد يغفل عنها بعض الإخوان، والأثر الكبير هي في تعريف التقابل. فالمتنافران اللذان لا يجتمعان في مكان واحد زمان واحد جهة واحدة، أما لو تعددت الجهة شو مش كما لو الأبوة والبنوة في زيد يجتمعان من جهتين، هو أب وهو ابن في آن واحد زمان واحد لكن من جهتين، فبيطلع مع السيد الحكيم رحمه الله هالكلام هذا. من حل لإشكال اجتماع ضدين حيث اعتبر اجتماعهما من جهتين بناء على ما اختاره من جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، في مطلب إن شاء الله بنشوفها وشفتوها ودرستموها، اجتماع الأمر والنهي في واحد مسألته موجودة وباب واسع في ملازمات العقلية. قالوا المسلم أن اجتماع الأمر يعني شيء واحد بنفسه هو مأمور به منهي عنه في زمان واحد مكان واحد جهة واحدة قطعا ما بيجوز، وجدالا لا يجوز. السيد الحكيم رحمه الله قال من جهة واحد، أما من جهتين فيجوز، من جهة مثلا أكرم العالم لا تكرم الفاسق، من جهة كوني زيد أنا زيدا، من جهة كوني عالم أكرمه، من جهة كوني فاسق لا تكرم، فبيطلع فهذا زيد يجب إكرامه ولا يجوز إكرامه، اجتمع الأمر والنهي في واحد، وهذا شو المشكلة فيه؟ من جهتين حيثية حيثية شنج. أما لو تعددت الجهات فلا مانع، هذا كلام السيد الحكيم رحمه الله، فلا مانع من ذلك، ويبدو غير السيد الحكيم أيضا، وتابعه بعض المعاصرين على ذلك بإصرار، فلا مانع من ذلك. وبما أن الجهات قد تعددت، طبعا هو مش تابعه لأنه ما كان عارف فيه من باله من ذهنه نفس حاله، وبما أن الجهات قد تعددت في المقام فلا مانع من اجتماعهما أصلا، تخلص في المشكلة. فالأفعال الوضوئية، الأفعال الوضوئية كوضوء مستحبة من حيث إنها وضوء، وواجبة من حيث إنها واجبة غيري إلى الصلاة، فتعددت الجهة ولا مانع من ذلك، ولا داعي للقول لا بالاندكاك، لا داعي للاندكاك ولا للتبدل ولا للانفراد أحد، يعني أحدهما وطرد الآخر وطرد الآخر، ولا لطالع شيء جديد، ولا كل هذه الأقوال، ولا لأجل يعني طبعا أنه نعمل كلام السيد خوي حتى بيروح انه مطلوب ان الطلب شيء واحد. السيد خوي رحمه الله يجيب على ذلك وجواب نحن نتبعه نتبعه كلام سليم وجميل جدا ودقيق. كان السيد خوي اصوليا انصاف واحد هيك من الدرجه الاولى، ونجيب على السيد خوي رحمه الله يقول بالنص في جواب سيد الحكيم يقول وغير خفي أن تعدد الجهة إنما يجدي في جواز اجتماع الأمر والنهي إذا كانت الجهة تقييدية، أما لو إذا كانت تعليلية كما في المقام فلا أثر لتعددها أصلا، تعدد الجهة لا يفيدنا. ليش؟ رح نبين ليش. رح نعمل بحث خاص بهالموضوع لأهميته. رح كرر الكلام وغير خفي أن تعدد الجهة، هذا كلام سيد الفوئي ردا على سيد محسن الحكيم طباطبائي رحمه الله في شرح العروض، وغير خفي أن تعدد الجهة إنما يجدي في جواز اجتماع الأمر والنهي إذا كانت الجهة تقييدية، وأما إذا كانت تعليلية كما في المقام فلا أثر لتعددها أصلا. يعني بيصير اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقة وهو محال، إما وإما ما في مجال. وهذا الجواب بنظرنا الحقير، برأيي الحقير صحيح في محله. ولبيانه نقول ما الفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. إذا في عندي أنا مطلبين بدي بيّنهم اليوم بكرة إن شاء الله. المطلب الأول، وهما مطلبان بحثان مهمان جدا، المطلب الأول رح نحكي فيه إن شاء الله إذا نحكي فيه اليوم أما مقدمات أو نخلصه كله إذا قدرنا خلصناه خمس دقائق. الفرق بين الحيثية التعليلية، هذه فائدة مهمة فائدة، والحيثية التقييدية. المطلب الثاني وهو أمر مهم جدا، أن قصد العنوان لا يعني قصد الأمر، أو لا يعني إضافة لله عز وجل، لأنه هو بناء رحمه الله بنيانه كله عشو أن قصد الأمر النفسي إضافة لله عز وجل وعليه صار عبره. وهذا أمر له أثر كبير في بعض الاستنباطات الفقهية التي سنراها في تعبديات بعض الحل في الكفارات الخمس الزكاة متعبدية أو لا. هذه يعني لو أن رجلا أدى الكفارة رياء، أطعم 60 مسكينا رياء بعنوان الكفارة بس، هل يصح منه أو لا؟ أو يجب إعادته إذا كان تعبدي؟ لا صح، بده تعادي. مثلا وإذا كان توصلي لا يصح. خمس واحد عم يخمس بس إنه أنا عم خمس، شوفوا يا ناس هذا يصح من الخمس أو يجب عليه إعادة الخمس؟ طبعا المعروف المشهور الإجماع المتسالم عليه لأنه شو اسمه. النقطة الأولى، الفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. قبل ما نجي التفريع الثالث السيد فوقي بدي أبين هالمسألتين. إذا صار عندنا تفريعين للسيد وهذان النقطتان بناء على التفريعين ثم التفريع الثالث. النقطة الفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية من لفظهما واضح. الحيثية التعليلية يعني الجهة من إذا كانت علة. الحيثية التقييدية الجهة إذا كانت قيدا. الجهة إذا كانت علة لا علاقة لها بالمعلول إلا في إثبات الحكم، تطلع بعدين لبرا. هذه الحيثية التعليلية
يعني تعم
مسألة أخرى هذه من لوازمها، لكن العلة شو تعمل؟ يعني مثلا الوضوء المقدمة المشي إلى لبر الوالدين، مثلا أنا بروح بر الوالدين مسألة فيها ثواب وأجر، أنا عم بمشي حتى بر الوالدين، هذا المشي لزيارتهما مثلا، هذا المشي بر الوالدين واجب. أنا قصدت المشي، عفوا نحن عم نحكي بالتحتية التعليلية والتقييدية، المشي عرض عليه الوجوب من جهة كونه مقدمة، فالمقدمية حيثية تعليلية للمشي. لكن المشي شيء والبر الوالدين شيء آخر، يعني المقدمية مجرد علة لإثبات حكم وبتطلع بره وبس، لا دخالة لها في متعلق الحكم. أما الحيثية التقييدية فلا إلى دخالة. يعني مثلا أنا ذكرت لكم هذيك اليوم أكرم العالم، مرة بقول لأنه عالم يعني حيثية تعليلية، فأكرم زيد أكرم الرجل العالم أو أكرم زيدا من العالم، تارة زيد بنفسه هو المتعلق الحكم، العالم مجرد علة لثبوت الوجوب الإكرام، تارة هذا لأنه عالم صار كأني قلت لأنه عالم، تارة لا أكرم زيدا العالم قيده. حتى أوضح الفكرة بأمور تكوينية، إذا قلت هكذا الماء النار علة لغليانه، فالنار حيثية تعليلية لغليانه، فأقولها الماء الذي يتعرض للنار يغلي، النار علة حيثية تعليلية للغليان. ثم أقول الماء إذا تعرض للفريزر للتجمد يجمد، للبرودة يجمد، فالفريزر فار ايضا حيثية تعليلية لشو؟ للتجمد. صار عندي انا علتين، صار عندي جهتان. الجهة الاولى النار علة للغليان احسنتم، والثلاجة علة للتجمد. اذا جعلناهما الثلاجة والنار علتان حيثيتين، اذا جعلناهما حيثيتين تعليليتين، بيجينا هالمي حينئذ هذا الماء محال ان يكون بارد وسخن، يعني حرارة يغلي 100 درجة ومتجمد، محال في آن واحد. اللي هو نفسه صار يعني النار عم تعمل عملها والتجمد عم يعمل عمله، محال. اما نطلع بشيء ثالث بيطلع متساوي متوازي الى اخره او شخص.
بس
مولانا
بصراحة
زي
الامور
التكوينية، شايف؟ فالحلت الحيثيتان تعليليتان لا، يعني اذا كان مجرد عله لاثبات الحكمين، الحكمان اجتمع حقيقه في هذا، فلا يمكن لهذا الماء ان يكون يغلي ويتجمد في آن واحد. اما لو كانتا تقييديتان، كيف يعني؟ نقول هيك: الماء الذي يكون في الفريزر متجمد يتجمد، والماء الذي يكون تحت النار يغلي. فاذا كان ماء هونيك عم يجمد، ماء هون عم يغلي، شو المشكله؟ فإذا كانت هذه يتجمد حيثية تقييدية في المجمدة، وتحت النار حيثية تعليلية تقييدية، صار هناك عنوانان، بحيث أن التجمد جزء المتعلق، فصار في عند عنوانين، فصار الجهتان عبارة عن متعلقين، وكل حكم له متعلق يختلف عن الآخر كليا ما له علاقة. هذا في الأمور التكوينية بتصور، بس حتى نصور شو معناتها نجي الأمور الاعتبارية بتصير كذلك واضحة. يبقى قد يقال انه هذا اعتبار ما له علاقة في نتصرف مثل ما كما ذهب اليه بعض الاخوة الذين عاملين الازمة، فنقول لكن جزاه الله خير، جزاه الله خيرا وعيلة تماما ان شاء الله باذن الله. حتى اليوم في مولد الامير علي بن ابي طالب عليه السلام، اسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم وكل عام انتم بخير. ادعوكم جميعا لوليمة بسيطة عن بمناسبة هذه الولادة المباركة، وما بنعطل لأن التعطيل لا يريده الأئمة سلام الله عليهم، بل يريدون الإحياء، فالإحياء يكون إن شاء الله بشوية استفادات نستفيدها. والوليمة الله يطول عمركم جميعا، وإن شاء الله غدا جزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.